والذي ينبغي أن يقال للنظر إلى الأبحاث السابقة أن الأصيل هو الموجود الحقيقي وهو الوجود وله كل حكم حقيقي. ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان توسع العقل توسعا إغباريا باعتبار الوجود للماهيات وحمل الوجود على الماهيات، وصار مفهوم الوجود والثبوت يحمل على الوجود والماهية وأحكامهما جميعا. كان بحثنا في تفسير مصطلح نفس الأمر. قلنا في البحث السابق أن هناك التصديقات الحقة على أقسام ثلاث: تارة القضية الحملية صادقة باعتبار أن مطابق النسبة فيها موجود في الخارج، كقولنا الإنسان موجود أو الإنسان كاتب، وتارة القضية الحملية صادقة باعتبار أن مطابق النسبة موجود في الذهن، كقولنا الإنسان نوع، الإنسان حيوان ناطق ونحو ذلك من الحمل الأحكام الماهية على الماهية. وثالثة أن القضية الحملية تكون صادقة باعتبار أن مطابق النسبة فيها مطابق وموجود، إلا أنه يقال أن ذاك المطابق لا موجود في الذهن ولا موجود في الخارج، وإنما مطابق النسبة موجود في نفس الأمر، مثل قولنا عدم العلة علة لعدم المعلول، أو مثل قولنا العدم باطل الذات. فإن هذه القضايا صادقة ويعبر عنها بالتصديقات، ولكن مطابق هذه القضايا لا موجود في الذهن ولا موجود في الخارج، وإنما مطابق هذه القضايا موجود في نفس الأمر. ما المراد من نفس الأمر؟ نحن في البحث السابق أتصور بمقدار الكفاية بينا هذا السؤال، ونخلي كل جهدنا على جواب عن هذا السؤال والإجابة عن هذا السؤال. نفس الأمر ابتداء نشير إلى موردين لاستعماله. مورد الأول، يستعمل هذه الكلمة أو هذا المصطلح نفس الأمر ويراد منه المعنى الأعم، يعني يقال أن المراد من نفس الأمر بالمعنى الأعم، مقصودهم بالمعنى الأعم يعني مطابق القضية في الوجود الذهني والوجود الخارجي والوجود التبعي. هذا يعبر عنه بنفس الأمر بالمعنى الأعم، يعني إذا كان المقصود من مطابق القضية الصادقة أي مطابق كان، سواء كان موجودا في الوجود الذهني ذات المطابق، أو كان المطابق مفروضا في الوجود الخارجي، أو مفروضا بالوجود التبعي، يعبر عن كل ذاك المطابق بأقسامه الثلاث بأنه نفس الأمر بالمعنى الأعم. ولهذا أحيانا القضايا الذهنية كقولنا الإنسان نوع يقال أنها صادقة. لماذا صادقة؟ لأنها تطابق نفس الأمر. هنا أريد من نفس الأمر المعنى العام، المعنى الأعم. وهكذا في القضايا الخارجية يقال أنه لماذا قولنا الإنسان موجود قضية صادقة؟ نقول لأن مطابق هذه القضية نفس الأمر، أو موجود في نفس الأمر. مرادنا من نفس الأمر أحيانا عندما نطلقه على القضايا الخارجية والذهنية والقضايا التي لا وجود لمطابقها في الخارج ولا في الذهن، مرادنا من نفس الأمر في هذه الموارد كلها نفس الأمر بالمعنى الأعم، يعني ما يشمل مطابقة القضية بالوجود الذهني والخارجي والتبعي. في قبال هذا الاستعمال هناك استعمال ثاني، وهو أن المراد من نفس الأمر بالمعنى الأخص. شنو المقصود من نفس الأمر بالمعنى الأخص؟ يعني فقط الوجود التبعي. عندما نريد من نفس الأمر فقط الوجود التبعي يكون في قبال القضايا الذهنية والخارجية. يعني هكذا نقول أن القضية الصادقة تارة مطابقها في الذهن، تارة مطابقها في الخارج، وتارة مطابقها كقولنا عدم العلة علة لعدم المعلول في نفس الأمر، يعني في الوجود التبعي. هو المقدمة لبيان الجواب. مقصودنا من نفس الأمر في قبال الوجود الذهني والخارجي، يعني نفس الأمر الذي بمعنى الوجود التبعي، وهذا يعبر عنه بالمعنى الأخص. إذا سئل شخص أنه ما المراد من نفس الأمر بالمعنى الأخص، الجواب الصحيح أن نقول أن المراد من نفس الأمر بالمعنى الأخص الوجود التبعي في قبال وبعرض الوجود الذهني والخارجي، يعني ما كان عدلا لمطابق كان موجودا في الذهن أو كان موجودا في الخارج. كلامنا هنا أنه ما المراد من هذا الوجود التبعي، أي ما المراد من النفس الأمر بالمعنى الأخص؟ ما هو النفس الأمر بالمعنى الأخص؟ إحنا عندنا قضايا مصادقة للواقع ولها مطابق في الذهن وفي الخارج، هذه واضحة. ولكن هذه القضايا التي ليس لها مطابق في الذهن ولا في الخارج فقولنا عدم العلة علة العدم، أي علة عدم المعلول، هذه القضية مطابقها نفس الأمر، ومقصودهم من نفس الأمر بالمعنى الأخص يعني الوجود التبعي. ما المقصود من الوجود التبعي؟ نأتي ونقول بناء على ما ذكرنا سابقا من تأسيس إصالة الوجود، وأن الحقيقة والواقعية والثبوت كله وكلها للوجود، بناء على إصالة الوجود لا يمكن فرض شيء خارج عن الوجود المطلق، فإن كل شيء فرض عن خارجا عن الوجود المطلق هو بطلان محض وعدم ولا شيء. إذن بناء على أن كل موجود حقيقته الوجود، لأن الوجود أصيل وغيره بطلان محض، قم نأتي إلى ذلك وإلى معلومات وإلى ما يفهمه العاقل من الوجود. حقيقة الوجود العاقل يدركها بآثارها، وإلا حقيقة الوجود مع كونها حقيقة خارجية أي حيثية ترتب الآثار الخارجية فيها لا تأتي إلى الذهن، مو قابلة للدرك، وإنما العاقل يأخذ صورة منها، تلك الصورة أو تلك الحيثية نعبر عنها بالماهية، فينتزع من تلك الحقيقة حيثية وحد، ذلك الحد والماهية، وينتزع أيضا من ذلك الموجود الخارجي ومن تلك الحقيقة أيضا مفهوم الوجود، ويقول أن هذه الحقيقة الخارجية التي فيها آثار خارجية لها مفهوم، بحيث أن ذلك المفهوم ينطبق على هذه الحقيقة، وهذا أيضا بالتحليل العقلي وبالنشاط العقلي. العاقل عندما يلتفت إلى حقيقة الوجود وينتزع منها حيثيتين، حيثية الماهية التي هي حد الوجود، وحيثية الوجود أي مفهوم الوجود، ويجعل المقابلة بين الوجود وبين الماهية، هنا العقل يضطر إلى التوسع. يعني بعدما انتزع الماهية من حقيقة الوجود يفرض للماهية ثبوتا ما وحصولا ما. ولهذا يقول أن الموجود في الخارج ذات حيثيتين، إنسان موجود أو وجود يقال أنه إنسان، أو أن الموجود في الخارج إنسان. هاي القضية الحملية انتزعها العقل من أين؟ من حقيقة الوجود في الخارج. إذا ما كانت هناك حقيقة وما كان العقل واصلا إليها، كيف انتزع منها مفهوم الوجود ومفهوم الماهية والماهية وأحكامها وغير وغير؟ فإن هذه كلها ببركة حقيقة الوجود. هذه الأمور التي انتزعها العقل يجعل لها ثبوتا وحصولا في الوجود الذهني، ويفرضها ثابتة. لماذا؟ لأنه العاقل إذا لا يفرض هذه الأمور المنتزعة، أي مفهوم الوجود وحقيقة الماهية وحيثية الماهية وأحكام الماهية مثل النوعية والجنسية والفصلية وغير ذلك، إذا لا يفرض لها ثبوت، يعني العقل لم يصل إلى الواقعية، يعني لم يدرك شيئا، بقي العقل منسد ومغلق على الواقع. دليل على أن العاقل منفتح على الواقعيات أنه ينتزع منها مفهوم الوجود، ينتزع منها حيثية الماهية، يقول هذا الموجود إنسان، وهذا الموجود حيوان، وهذا الموجود تراب، وهذا الموجود سماء وغير ذلك، وأيضا وهذا الموجود سماء وجنس أو نوع أو فصل أو جنس قريب أو جنس بعيد ونحو ذلك. فإن هذه الأشياء المنتزعة العقل يضطر أن يفرض لها ثبوت، إن عبر عن هذه الأشياء بالمعقولات الأولية. يعني أول ما يعقله العقل وأول ما يصل العقل إليه ببركة حقيقة الوجود الأصيلة هذه المفاهيم وهذه المعقولات، نعبر عنها بالمعقولات الأولية. ولهذا يقولون أن الماهية بإصطلاح الفلاسفة معقول أولي. صحيح أحيانا يطلق عليها معقول ثانوي في المنطق، ذاك إصطلاح آخر ما عندنا شغل فيه، كلامنا في إصطلاح الفلاسفة. الفلاسفة يرون الماهية وأحكامها معقول أولي. لماذا؟ لأن العاقل يضطر أن يجعل لها نحو من الثبوت ونحو من الحصول. هذا التوسع الأول. نأتي إلى التوسع الثاني بعدما نخلص هذا مجال الإشكال. التوسع الثاني هذا التوسع أن العاقل بعدما أدرك أن الماهية موجودة وفرض لها ثبوت وفرض لأحكام الماهية كلها تحت إطار المعقول الأول الفلسفي، فرض لها ثبوت، يضطر إلى توسع ثاني. والتوسع الثاني ماذا؟ أنه يرى مثلا هناك أشياء تابعة للوجود أو للماهية لا بد أن يفرضها أيضا ثابتة وحاصلة. مثل شنو؟ مثل مفهوم الماهية. العاقل عندما انتزع حيثية الإنسانية من وجود الخارج للإنسان، بعد ذلك يدقق النظر في نفس هذه الحيثية، يقول هذه الحيثية لها مفهوم، يعني لها وجود ذهني، فيفرض لهذه الحيثية بعنوان أنها مفهوم وجودا وحصولا بتبع الماهية. ولهذا يقول مفهوم الإنسان بتبع الإنسان ثابت، والإنسان بتبع الموجود الخارجي له ثبوت وأيضا ثابت. هذا التوسع الثاني هو ملاك المعقولات الثانية الفلسفية، فإن المعقولات الثانية الفلسفية هي المعقولات التي تترتب على المعقولات الأولية الفلسفية، يعني تترتب على الماهية وأحكامها، مفهوم الماهية، مفهوم القوة، مفهوم بالفعل، وأحكام هذه المفاهيم وتصديقات هذه المفاهيم، يعبر عنها بالوجود التبعي، يعني أنها لوازم الماهية. احنا اذا فرضنا الملازم ثابتا، اللازم ايضا يكون ثابتا بالتبع. اذا قلنا ان الماهية بالتوسع الاول لها ثبوت لدى العقل، لوازم الماهية ايضا لها ثبوت بالتوسع الثاني. هذه لوازم الماهية بالتوسع الثاني يعبر عنها بالوجود التبعي ونفس الامر بالمعنى الاخر. لسا ان طبق هذا القانون الكلي الذي بيناه للعقل على مثال سيد العلامة يتضح المطلب جدا اوضح واوضح. المثال الذي ذكره سيد العلامة ما ذكر؟ عدم العلة علة لعدم المعلوم. اول شيء، العاقل ينتزع من الموجود الخارجي النار والحرارة. لسا اذا قلنا ان النار هي العلة التامة، على حسب التسامح الموجود في الأصول والفقه على أنه دائما يمثلون للعلة والمعلول بالنار والحرارة، والحال أن النار شنو هي؟ علة معدة لا علة فاعلية، على أي حال هذا في محله. نقتصر على المثال، والمثال لا إشكال في التسامح في المثال. مثال، نقول النار علة لإيجاد الحرارة. زين، النار علة لإيجاد الحرارة، النار موجودة في الخارج، نعم، والحرارة موجودة، وفيهما آثار خارجية. العقل ينتزع من هذا الموجود الخارجي حيثية العلية، ولكن أين ينتزع حيثية العلية؟ بالمعقول الثانوي الفلسفي، يعني بالتوسع الثاني لا بالتوسع الأول. أول شيء ينتزع لهذا الموجود الخارجي عنوان النار، نار معقول الأول فلسفي، لأنه ماهية من الماهيات. وينتزع أيضا عنوان الحرارة وحيثية الحرارة بعنوان أنها ماهية من الماهيات، عرض من الأعراض، والمقولات العشر كلها من أقسام الماهية. زين، هذه الحرارة انتزعها العقل من الوجود الخارجي، وانتزع أيضا العقل النار من الوجود الخارجي. هذه مفاهيم ماهوية، معقول أولي. نأتي إلى التوسع الثاني. العقل بعدما فرض أن النار لها ثبوت بعنوان أنها ماهية من الماهية، والحرارة لها ثبوت بعنوان أنه عرض من الأعراض تعرض على النار، وأيضا انتزع حيثية العلية والمعلولية. كيف؟ في التوسع الثاني، أنه من مقتضيات ومن آثار الخارجية للنار والحرارة أن هناك بينهما تلازم دائم لا ينفك أحدهما عن الآخر. النار علة والحرارة معلول. بعد ذلك نأتي إلى التوسع الثاني. العقل يقول هذا إذا كان علة، وهذا إذا كان معلولا، وكان بينهما تلازما دائميا في الوجود والتشخص وترتب الآثار، إذا انتفى الأول ينتفي الثاني، فإن علة انتفاء الثاني انتفاء الأول، يعني علة انتفاء الحرارة انتفاء النار. ويفرض لهذه الغرية بتبع أن النار علة للحرارة، يفرض لهذه القضية التي هي لازم تلك العلية المفروضة، يفرض لها ثبوتا ووجودا تبعيا. ولهذا نقول أن قضية عدم العلة علة لعدم المعلول صادقة، مطابقها أي نفس الأمر، مقصودنا من نفس الأمر يعني الوجود التبعي الذي كان تابعا لوجود القضية الذهنية، يعني لوجود قولنا النار علة في الحرارة، والنار علة في الحرارة أيضا في الواقع تابع للنار الخارجية مع الحرارة الخارجية. ولهذا العاقل وصل إلى حقيقة النار وحقيقة الحرارة الخارج وإلى تشخصاتها بهذه التحاليل والتوسعات العقلية. أول شيء وصل إلى الحقيقة الوجود وأدركها، وبعد ذلك وصل إلى معقول الأول وفرض الماهية وأحكام الماهية، بعد ذلك جاء إلى التوسع الثاني وهو نفس الأمر والوجود التبعي. قال أن لازم كون النار علة للحرارة أن عدم النار علة لعدم الحرارة، وهذا أيضا له ثبوت، وهذا هو المقصود من نفس الأمر بالمعنى الآخر. إذن هذه القضايا كلها صادقة، لأن القضية إما مطابق نسبتها في الخارج إما في الذهن، وإما وجود تبعي يعني لازم للماهية التي العاقل فرض لها الثبوت بالتوسع الأول والثاني. هذا حاصل الكلام في تفسير نفس الآن. لا العدم بطلان المحض وهكذا بلي مفهوم الماهية، مفهوم الماهية لازم للماهية أم لا؟ نعم العاقل يقول مفهوم الماهية موجود أو ثابت بتبع الماهية، لأن كل ماهية عقلها العاقل وأدركها بالمعقول الأول لها معقول ثانوي وهو مفهومها تبع وجودها. لا هي بالأصل كانت حقيقة الوجود سوينا لها. لا 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 شوفوا أول شيء القضية شنو كانت؟ أول شيء كان وجود خارجي، النار والحرارة في الخارج. العقل بعد لم يدرك شيئا، كأنما طفل. الطفل إذا عمره سنتين أو 3 سنوات لا يدرك النار شنو ولا يدرك الحرارة شنو. عندما بلغ مثلا 10 سنوات أدرك أن هذه نار وهذه حرارة، يعني شنو معقول أولي، يعني وصل إلى ماهية وحيثية الماهية المنتزعة من هذا الوجود الخارجي وجعلها نار وهذه جعلها حرارة. بعد ذلك إذا تعالى هذا العقل وصل عمر هذا الطفل مثلا إلى 15 سنة أدرك حيثية العلية والمعلولية التي هي من آثار الوجود الخارجي. لحظة شيخ بلي لا ما يصير، احنا بلان على إصالة الوجود قاعد نتكلم. لا شيخنا احنا حكمنا عليه باعتبار ان هناك حقيقة في خارج النفس. لا لان الاصل هو الوجود، اذا انتم تقولون ان الماهية هي الاصل كلامكم صحيح، اصلا ماكو حاجة الى هذا الانتزاع وماكو حاجة الى هذا التوسع. اول ما وصل اليه العقل حقيقة الماهية باعتبار انها هي الاصيلة، احنا بنانا كل بحثنا بناء على ان الماهية امر اعتباري والوجود والثبوت لها مجازي، وحقيقة الوجود هي التي موجودة في الخارج، والا الماهية امر مجرد انتزاع العقل ينتزعه. شلون؟
كلام من اول ما ينافي اساس الوجود، الانتزاع لو معلوم من قضية خارجية. إذا ما يحتاج أرددي أصور
صحيح. العدم شوفوا انتزعنا علة المعلول من قضية خارجية وفرضنا لها ثبوتا بالتوسع الأول، ولكن بالتوسع الثاني ماذا نقول؟ نقول هذه القضية ما دام كانت ملازمة وجود العلة مع وجود المعلول، إذن العقل هذا قوة العقل ونشاط العقل يدرك أن العلة إذا عدمت ينعدم المعلول، فإذن علة عدم المعلول عدم العلة، وهذا كله بالدرك العام وبفهم العام. والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة، يعني بالنظر إلى ما تقدم في أن الأصيل هو الوجود والماهية أمر اعتباري والإشكالات التي ذكرت على إصالة الوجود وقول القائلين بإصالة الماهية قدحنا فيه، وهذه الأبحاث المتقدمة حول إصالة الوجود كلها، تقد ظهر مما تقدم أن الأصيل هو الموجود، هذا إذا عبر عنا بالموجود أفضل من الوجود، هو الموجود الحقيقي وهو الوجود. إذا كان الأول الوجود هذا صار تكرار،
أن الأصيل هو الوجود الحقيقي وهو الوجود. الأفضل أن نقول هكذا، أن الأصيل هو الموجود الحقيقي الذي مقصودنا من الموجود الحقيقي هو الوجود، وله أي الوجود كل حكم حقيقي بناء على إصالة الوجود. ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود الأذهان، يعني شنو ظهورات الوجود الأذهان؟ يعني الأذهان والعقول تصل إلى الوجودات بماهياتها. نعم، لأن الوجود ينكشف لدى العقل بماهيته، يعني بحده وبحدوده. إذا العقل لا يدرك حد الوجود لا يدرك حقيقة الوجود ولا يصل إلى تلك الحقيقة. توسع العقل توسعا اضطراريا، هذا نعبر عنه بالتوسع الأول، باعتبار الوجود للماهيات وحمل الوجود على الماهيات. يعني عندما عقل العقل الماهيات فرض لها ثبوت، نعبر عنها المعقولات الأولية، وصار مفهوم الوجود والثبوت يحمل على الوجود حقيقة وعلى الماهية مجازا وبالعرب وأحكامهما جميعا. ولكن هذا كله بحسب التوسع الأول، يعني بحسب المعقولات الأولية. ثم توسع العقل توسعا اضطراريا ثانيا بحمل مطلق الثبوت والتحقق على كل مفهوم يضطر إلى اعتباره وفرضه، ولكن بتبع الوجود أو الماهية. هذا نعبر عنها بالمعقولات الثانية. إذا كانت بتبع الماهية نعبر عنها بالمعقول الثانوي المنطقي. إن كان بتبع الوجود نعبر عنه معقول ثانوي فلسفي. الوجود مثلا إما واجب وإما ممكن. الوجوب والإمكان مفهومان، ولكن أحدهما يلازم الوجود. ما يمكن وجود هناك يكون وجودا حقيقة ولكن لا واجب ولا ممكن. إذن العقل يفرض لمفهوم الوجود أو الإمكان ثبوتا بتبع الوجود، هذا عبر عنه بالمعقول الثاني الفلسفي. أو الماهية مثل مفهوم الماهية، مفهوم الماهية أو مفهوم العدم تابع لمفهوم الوجود، تابع لمفهوم الماهية. فإن مفهوم العدم، مفهوم الماهية، مفهوم القوة، مفهوم بالفعل وغير وغير وأحكامها كلها بالتعقل الثاني والتوسع الثاني العاقل يفرض لها ثبوتا. نعبر عن كل هذه المعقولات بالمعقولات الثانوية المنطقية والفلسفية، كمفهوم العدم والماهية والقوة والفعل ثم التصديق بأحكامها. وهذا التوسع الثاني هو المقصود من نفس الأمر بالمعنى الأخر، أي الوجود التبعي، يعني ما لازم الماهيات، ما لازم مفهوم الوجود. فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق بهذا المعنى الأخير، المقصود من هذا المعنى الأخير يعني شنو؟ يعني التبعي، التوسع الثاني، هو الذي نسميه نفس الأمر. ويسع هذا المعنى، أي نفس الأمر الصوادقة، طبعا هنا مقصود الشيء سيد العلامة، ويسع نفس الأمر بالمعنى الأعم، هذا في العبارة هناك نوعا من اللفت والنشر. ويسع نفس الأمر الصوادق، يعني القضايا الصادقة، من القضايا الذهنية، يعني مطابقها في الذهن والذهن أو خارج، هذا معنى العام. غير أن أمور النفس الأمرية لوازم عقلية للماهيات، هذا إشارة إلى المعنى الآخر، يعني وجود تبعي لازم العقل للماهية المفروض ثبوتها، يعني ما فرض للازم ثبوت بتبع الثبوت المفروض للماهية. ولهذا نعبر عنا بالوجود التبعي. غير أن الأمور النفس الأمرية، هذا المعنى النفس الأمر بالمعنى الأخص، لوازم عقلية، لوازم عقلية يعني ثابتة بفرض العقل للماهيات متقررة يعني لها تحقق بتقرر الماهية، كما أن العقل في التوسع الأول فرض للماهية تقررا وثبوتا، فإنه أيضا يفرض للوازم الماهية ثبوتا وتقررا آخر، ونعبر عنها بنفس الآن. ولكن للكلام تتمة أوسع من هذا المطلب ستمر بك إن شاء الله تعالى في موردين، في الفصل الرابع من هذه المرحلة وفي الفصل السادس من المرحلة الرابعة، سنبين إن شاء الله تتمة لبحث نفس الآن. هنا في نهاية المطاف سيد العلامة أشار إلى قولين آخرين في تفسير نفس الأمر. القول الأول هو قول المحقق الطوسي أو الحكيم الطوسي صاحب التجريد، قال بأن المقصود من نفس الأمر هو عقل كلي فيها صور جميع المعقولات البشرية، وهذا العقل الكلي الذي فيها جميع الصور المعقولات البشرية كل صورة معقولة لدى ذهن من أذهان البشر إن كانت مطابقة لصورتها ولمطابقها في ذلك العقل الكلي يقال أنها صادقة ومطابقة لنفس الأمر. إن لم تطابق تلك الصورة الموجودة في العقل الكلي يقال أنها كاذبة وليست صادقة. مقصوده من عقل الكلي يعني الموجود المجرد ذاتا وفعلا، ومقصود من الكلي الوجود السعي الكل الفلسفي لا الكل المنطقي أو الأصولي، لا بمعنى العموم والشمول، بمعنى السعة الوجودية. يعني هناك وجود واسع يشمل كل الصور المعقولة لدى البشر من يوم الذي الله تعالى خلق آدم إلى يوم القيامة، فإن كل قضية وكل صورة معقولة لدى عقل البشر لها مطابق في ذاك العقل الكلي. إن طابقت ذاك المطابق فهي صادقة وإلا فهي كاذبة. هذا حاصل كلام حكيم الطوسي صادق فيها، بل هذا في الإشكال نبين إن شاء الله بين هذا الكلام محقق الطوسي. وقيل والقائل وهو الحكيم الطوسي رحمة الله عليه صاحب التجريد المراد بالأمر في كلمة نفس الأمر عالم الأمر، مقصودنا من عالم الأمر ماذا؟ وهو عقل، المراد من العقل المجرد ذاتا وفعلا كلي، مرادنا من الكلية السعة الوجودية أو تعبير بعضهم الكلية العرفانية لا الكلية المنطقي أو الكلية المصطلح على لساننا أحيانا في الفلسفة بمعنى الكلية في مقابل الجزئية، لا الكلية العرفانية أي السعة الوجودية فيها، في هذا العقل الكلي الذي وسع كل شيء صور المعقولات جميعا. والمراد بمطابقة القضية لنفس الأمر مطابقتها لما عند هذا العقل الكلي من الصورة المعقولة. وفيها سيد العلامة يشكل على هذا القول إشكالا بالتسلسل، يقول إحنا نرجع إلى ذلك العقل الكلي نقول أن الصور المعقولة المنطبعة في ذاك العقل الكلي لها مطابق أم لا؟ مطابقه فأي؟ إذا لها مطابق في عقل فوق ذاك العقل، قم نرجع إلى ذلك العقل نقول الصور المنطبعة في ذلك العقل لها مطابق، مطابقها في أي؟ في عقل ثالث نرجع إليه، وهكذا إلى ما لا نهاية له ويستلزم منه التسلسل. لا احنا الان بينا التوسع الثاني مولانا، التوسع الثاني معناته شنو؟ يعني ان العقل يفرض للوازم الماهية ثبوتا، وبعد هذا ما يستلزم من اي تسلسل. العقل هو القوة المدركة للحقائق وللواقعيات، يدرك الحقائق بهذه الصفة، تارة يدركها بصورها، تارة يدركها بماهيتها، تارة يدركها بلوازم ماهيتها، وهذا كله درك عقلي. وكله تحت نطاق ودائرة العام ليس فيها أي تسلسل. وقيل المراد بنفس الآب هذا القائل سهل المطلب علينا. هذا القائل بالقول الثاني قال مولانا هل قد دوقت المطلب نفس الآب هو التوسع الثاني؟ المراد من نفس الآب اسم ظاهر بدل الضمير. عندما نقول أن هذا الشيء مثلا في نفس الآب يعني في نفسه، هذا الضمير في نفسه رفعناه خلينا مكان كلمة الآب. عندما نقول أن قضية عدم العلة علة لعدم المعلول صادقة في نفس الأرض يعني صادقة في نفسها، هذا المقصود. المقصود من نفس الأرض هو بدل ما نخلي اسم ظاهر وهو الأرض نخلي ضمير. مقصودنا من نفس الأرض يعني في نفسه. وقيل المراد بنفس الأرض نفس الشيء، فهو المراد من نفس الأرض نفس الشيء يعني نفسه. فهو أي نفس الأرض من باب وضع الاسم الظاهر موضع الضمير. فكون العدم مثلا باطل الذات في نفس الامر مقصودنا كون العدم في نفسه كذلك يعني باطل الذات. مقصودنا من نفس الامر يعني في نفسه. سيد العلامة يقول بعد رد هذا القول واضح، اذا كان المقصود في نفسه فان في نفسه ليس دليلا على ان هذه القضيه صادقه. على اي حال يبقى السؤال عند العاقل ان هذه القضيه صادقه اين مطابقها؟ مطابقها في الذهن، في الخارج، في الوجود التبعي الذي يفرضه العقل. في اين تقولون في نفسه؟ ما له معنى في نفسه. يبقى او تبقى القضيه مجهوله الحال ولا يعرف انها صادقه او كاذبه. وفيها أن ما لا مطابق له في خارج ولا في ذهن لا نفسية له، عبارة لطيفة لسيد العلامة، لا نفسية له يعني شنو؟ يعني لا حقيقة له، لا واقع له حتى يطابقه هو وأحكامه. إذا ليس له مطابق في الخارج ولا في ذهن وأنكرتم معنى نفس الأمر في الوجود التبعي، إذا مقصودكم أنه في نفسه، في نفسه يعني له نفسية، يعني له واقعية، أين هذه الواقعية؟ هذه الواقعية لا لها لباس الوجود الذهني، لا لها لباس الوجود الخارجي، ولم تكن متلبسة بلباس الوجود التبعي. إذا هذا هيك مجرد مغالطة لفظية. وثامنا والحمد لله رب العالمين.
شلون يعتبر صادق الصادق ناظم الجهل مثلا من يدلل على صحته؟
صحيح تسلسل السلام اقول سيدنا محمد صادق وقع دعوه يعني ان هناك عقل كلي يسع رقم كلي عرفاني، هذا في محل ذكر عندنا بحددته متامه. نعم ذكر كما ياتي في باب العقول العشره صدر المتعلمين في الاذكار يذكر هذه البحث العقول العشره وعالم العاق وعالم المثال، ولكن ادلتهم في محلها في مقام الاثبات ناقص مو تام تحليل عقلي، بس ولكن منها الى مثبت.
ليش بالنسبه الى تفسير معنى نفس الامر ما نجيب نقيض القضيه؟ يكون نقيض القضيه موجود في الذهن، لما يكون نقيض القضيه موجود في الذهن تنزل من نفس النقيض اي احسن تنبل اذا كان موجود في نقيض القضيه، بعد ما يحتاج مثلا نجيب
يعني يتوسع اولا ثم يتوسع ثانيا. صحيح هذا النقيض الذي يكون الذهن من اين جاء الى الذهن؟
من قضيه خارجيه.
رجعنا الى نفس التوسع.
ايه بس شوف نقول
احنا نتوسع. انا اجيب مثال اوضح لهذا المثال. اصلا اجتماع النقيضين عندما نقول انه محالون، صحيح؟ اجتماع النقيض عندما نقول محالون هذا من اين اتى الى الذهن؟
من قضيه خارجيه.
في الخارج اكو اجتماع؟
لا ما
احسنت. شلون اجى في الذهن؟
احنا ابتدعنا.
كله بالتوسع العقلي. يعني شوفوا العاقل رأى أن هذا الكتاب موجود، انتزع لهذا الموجود الخارجي مفهوم وماهية وجعل اسم تلك الماهية وعنوان تلك الماهية الكتاب. بعد ذلك انتزع مفهوم الوجود عدم بتبع مفهوم الوجود، رأى أن بين العدم وبين الوجود هناك تناقض وهناك عدم الاجتماع. بعدما انتزع هذا المعقول يأتي إلى المعقول الثاني أو التوسع الثاني يفرض العدم مفهومه طبعا محولا ما له حقيقة له ثبوت بتبع ثبوت الوجود وبتبع النسبة التي فرضها العاقل في الذهن بالتوسع الأول أنها ثابتة هي نسبة التناقض وعند ذلك يأتي ويحكم يقول الوجود والعدم نقيضان والنقيضان يستحيل اجتماعهما يعني إذا يعني شوفوا شيخنا مقصودنا هذا أنه إذا فرضنا أن التوسع الثاني والأول أصلا ما موجود
بس من
لا لا نفرض أصلا التوسع الأول والثاني للعقل ما موجود معناته أنه سدينا باب نظرية المعرفة لأن هاي نظرية المعرفة أصلا الإنسان شلون يصل إلى الحقائق يصل من هذا الطريق هاي نظرية المعرفة إذا قلنا أن التوسع الأول العقل غير مضطر إليه باب المثال والتوسع الثاني بطريق أولى غير مضطر إليه ويبقى العقل فقط على أنه يشعر إجمالا وارتكازا بالارتكاز الإجمالي أن هناك فقط واقعية ما يعني صار مثل أن الإنسان يعيش سن طفل عمره شهر شهري لأن هذا الطفل فقط يشعر أنه أكو شيء يمه ما يدري أن هذا أم هذا حليب هذا هواء هذا ماء هذا التراب لا هذا هكذا يصير اذا احنا سدينا باب التوسع شيخنا يعني كانما طفل عمره شهرين او ثلاثه اشهر ولا يدرك شيئا فقد يشعر انه هناك واقعيه بس هاي الواقعيه شنو لونها شنو مفهومها شنو احكامها يعني شو اظن اساس نظريه المعرفه مبين السيد علامه بينها في هذا التوسع العقلي اكو شيء شوفوا انا اعطيكم حق مجان اكو شيء انه احيانا العقل يفرض لاشياء الثبوت ويشتبه يشتبه في بيان المصادر يعني احيانا يفرض شيئا ثبوتا وذاك اصلا ما له ثبوت حقيقه يعني ما له ثبوت يعني لا يستحق الثبوت مثلا بعض المثال يفرض يقولون الاصوليون بس هذا المثال صحيح ومو صحيح احنا اريد ان فرض نمثل الاصوليون يقولون فرض المحال ليس محال إذا بالدقة الفلسفية قد يقال أن فرض المحال أيضا محال إذا لو سلمنا هذا المثال في محله صحيح فرض المحال محال ليس بمحال ولكن فرض المحال له ثبوت عند العقل لا لأنه محال تفتهم لأنه محال إذا معناته أن شنو العقل يرى أنه فرض المحال لا واقعية إذا قلنا أن العقل لا يفرض أي ثبوت للماهية وأحكامها في التوسع الأول وايضا للوازم الماهيه في التوسع الثاني يعني العقل لا يدرك واقعا
هيك صفصطه
هسه مو صفصطه ولكن شنو نتوقف
يعني قبل يعني
من المتوقفين
كم عدد قضايا نفس الامر سيدنا حتى نقول لازم يتوسع
وايد
بين قضايا بينما قضايا الدنيا
اجتماع النقيضين محال لا لا اجتماع النقيضين محال هي هم هات القضايا العقليه اجتماع النقيضين اجتماع النقيضين محال محال واجتماعهما في اين مجرد فرض فرض ثبوتي وإلا ما إلى واقع في الخارج ما إلى حقيقة وهكذا اجتماع الضدين اجتماع نفرض سلب المتضايفين افتراق المتضايفين وغير 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 ولكن قضايا هذه كلها لها واقعية نعم أطلق كلام تقولون أن شنو ملاك واقعية هذا بعد يدخل في نظرية المعرفة أن هناك عندنا قضايا ضرورية هي على أقسام ستة القسم الأول منها الأوليات والبديهيات أو بتعبير بعض الفطريات وكل قضايانا في الفلسفة لا بد أن تنتهي إلى الأولية والبديهية نعم إذا قلنا ما عندنا أولية وبديهية فكل الفلسفة خيار نقول الإيرانيين فلسفة ضافية فقط أنه اللوم هو نحكي فقط عجي فقط ما في كل شيء ما أقول
سيد المعلمة أنه هو السيد العلامة
يعني شو يعني عنده هناك ترابط بين الواقعية وبين الوجود باعتبار أن الماهية هي الحد والوجود هو المحدود حتما اكو هناك نوع من الثبوت المشترك والمفروض بين الحد وبين المحدود ولهذا دائما نقول الماهيات ظهورات الوجود انحاء الوجود حدود الوجود كلما تعبر صحيح اذا التزمت بالمبنى الاصل صحيح وهو اصاله الوجود واعتبار نعم كل هذا التفسير ينعكس يعني ويصير بعكس اذا قلنا بانه الماهيه هي الاصل والوجود امر ولكن احنا كل فرضنا على ان الماهيه امر اعتباري